الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإكراه. قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال: إلا أن تتقوا منهم تقاه، وهي تقية. وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم،
وهي تقية.
وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، إلى قوله: عفوا غفورا. وقال: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن: التقية إلى يوم القيامة.
التقية إلى يوم القيامة.
وقال ابن عباس: في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، وابعث عليهم سنين كسني يوسف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله لأحكام الإكراه. والإكراه معناه في اللغة إلزام الغير بشيء لا يريده، إلزام الغير وإلجاعه إلى شيء لا يريده. وفي الشرع أن يلزم الإنسان ويكره على فعل محرم أو ترك واجب، وأن يلزم ويلجأ إلى فعل محرم وترك واجب، والمكره لا يؤاخذ. دلت النصوص على أن المكره لا يؤاخذ إذا كان الإكراه ملجئ، لأن الإكراه قد يكون ملجئا وقد لا يكون ملجئا. فإذا بلغ الإكراه إلى حد الإلجاء فإن المكره لا فعل له. ولهذا عذر الله سبحانه وتعالى المكره على الكفر، قال: كلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان فهو معفو عنه، كما قال الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. فالمكره لا فعل له، وإنما الفعل ينسب إلى المكره الذي أكره، فيكون معذورا فيما فعله وفيما تركه. لكن إذا كان الإكراه في شيء يتعلق بالغير فإنه ليس له أن يفعل هذا الشيء الذي يكون به استبقاء لنفسه، رحمك الله. كما لو أكره على قتل إنسان معصوم فليس له أن يقصر ليستبقي نفسه في هذه الحالة. ذكروا للإكراه شروط كما ذكر الحافظ غيره حتى يكون الإكراه ملجئا. من هذه الشروط أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما يهدده به، والمأمور عاجز، عاجز عن يدفع نفسه وعاجز عن الفرار، ويكون المكره قادر على أن يفعل به ما هدده، ويكون المكره عاجزا عن الدفاع عن نفسه وعاجزا عن الفرار. والشرط الثاني أن يغلب على ظن المكره أنه إذا امتنع أوقع به مكرهه ما هدده به. أما إذا كان عنده شك فلا، إذا كان يستطيع الدفاع عن نفسه فلا يكون مكرها، أو كان يستطيع الفرار فلا يكون مكرها، أو يكون الفاعل غير قادر يهدد ولكن غير قادر، فهذا لا يكون مكره، لا بد أن يكون قادر، ويكون المكره لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولا يستطيع الفرار. ولا بد أن يغلب على ظن المكره أنه إذا امتنع أوقع به ما هدده به. الشرط الثالث أن يكون ما هدده به يكون فوريا لا متأخرا، لأن أقول إذا لم تفعل فأنا بعد شهر سوف أفعل بك كذا وكذا، هذا لا يكون إكراها، لا بد أن يكون فوريا. الشرط الرابع أن لا يظهر من المكره ما يدل على اختياره وأنه راضٍ بهذا الشيء. أما إذا ظهر ما يدل على اختياره فإنه لا يكون مكره، كما قال الله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا كما لا أكره على كلمة الكفر وإن شرح صدره بالكفر يكون كافرا والعياذ بالله، أو أكره على أن يطلق زوجته طلقة فطلقها ثلاثا، هذه آية مختار. والإكراه يكون على القول وعلى الفعل، القول بفعل هي صحيح قول العلماء كما هو مذهب الجمهور. وقال بعض العلماء إن الإكراه لا يكون إلا بالقول، أما الفعل فلا. والصواب أن الإكراه يكون بالقول ويكون بالفعل، ولكن بالفعل ينبغي له أن يوري، فلو أكره مثلا على السجود للصنم فإنه يسجد ولا يسجد لله، لأنه لا المكره لا يملك قلبه. وكذلك إذا ألزم بالحلف فإنه يحلف وينوي غير ما أراد، كما قال أكره على أن يحلف أنه ليس له عند فلان حق، ينوي مثلا ليس له حق في هذا المكان أو في غيره مثلا. صدر المؤلف رحمه الله الكتاب بالآيات ثم ذكر حديث أبي هريرة، استدل أول بآية النحل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذه الآية فيها دليل على أن المكره على الكفر لا يكون كافرا بالشرط الذي اشترطه الله سبحانه، وهو أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. فالله تعالى عذر المكره على الكفر، فما دونه من باب أولى، إذا كان المكره على الكفر معذور فمن باب أولى، فيكون معذور في الطلاق والمعذور في مثلا في الحلف وفي غيره من باب أولى، لأن ما دون الكفر يكون باب أولى. قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، استثنى من قوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن هذا الشرط. ولهذا قال: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولا على الله. فإذا أكره الكفر وإن شرح صدره بالكفر يكون كافرا نعوذ بالله. فإذا تكلم قلنا بكلمة الكفر أكره وهدد في القتل، له أن يتكلم إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان. لكن إذا تكلم بكلمة الكفر خائفا فلا يعذر، يكون كافرا. إذا تكلم بالكفر كافرا خائفا يكون كافر. وكذلك إذا تكلم بكلمة الكفر هازلا يمزح يكون كافرا. وكذلك إذا تكلم بكلمة الكفر جادا يكون كافرا. وإذا تكلم بكلمة الكفر مكرها وشرح صدره بالكفر يكون كافرا. وإذا تكلم بكلمة الكفر مكرها وانشرح وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكون كافرا. خمس صور، في أربع صور يكون كافر، والصورة الخامسة يكون مؤمن. تكلم بكلمة الكفر جادا يكون كافرا. تكلم بكلمة الكفر هازلا يكون كافرا. تكلم بكلمة الكفر وخائفا يكون كافرا. تكلم بكلمة الكفر مكرها وإن شرح صدره بالكفر يكون كافرا. تكلم بكلمة الكفر مكرها وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكون كافرا. نسأل الله السلامة والعافية. فهذه الآية صدر بها المؤلف رحمه الله كتاب الإكراه لبيان أن المكره على الكفر لا يكون كافرا إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، وغيرهم باب أولى، ما دون الكفر من باب أولى، لكن بشرط أن يكون الإكراه ملجئ كما سبق، يكون بحيث أنه يكون قادر على إيقاع ما هدده به، ويكون هو عاجز عن أن يدفع عن نفسه وعن الفرار، ويكون يغلب على الظن أنه يوقعه به، ويكون أيضا التهديد فوري، وبشرط أن لا يظهر من المكره ما يدل على أنه مختار وأن له اختيار كما قال الله ولكن ما شرح بكفر صدرا. والدليل الثاني أيضا قول تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاة، قول تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، نهى الله المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء يسرون إليهم يصرون إليهم بالأسرار ويتخذونهم أصدقاء وأخلا، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. استثنى الله قال إلا أن تتقوا منهم تقاة، تقاة يقال وهي تقية، تقية على لفظ الآية إلا أن تتقوا منهم تقاة، ويقال تقية بفتح المثنى وتشديد المثنات الثانية، والتقاه والتقية إلا أن تتقوا، إلا تتقي منه إذا كان الكافر ألجأك إلى أمر فإنك تتقيه، تحذر يعني تتقيه يعني توافقه في الظاهر وقلبك مطمئن بالإيمان، توافقه أنت لا تتخذه وليا لكن عند الخوف منه من بطشه وإلقاء به فإنك تتقيه بأن توافقه في الظاهر وفي الباطن قلبك مطمئن بالإيمان وأنه ليس وليا، فتوافق في الظاهر خشية شره من باب تتقيه، توافق في الظاهر وأنت مخالف له في الباطن، هذا التقية. ومنه التقية عند الشيعة، والرافضة عندهم مسألة التقية، يوافقك إذا لقي أهل السنة وافقه في الظاهر وهو في الباطن عدو له، فإذا خشيت من الكافر فإنك توافقه في الظاهر وتخالفه في الباطن، فيظن أنك معه وأنك ولي له وأنت ناصر له، وأنت في الباطن مخالف له، تتقيه وقت الحاجة والشدة والضرورة، فإذا زالت الحاجة والشدة والضرورة فإنك تظهر له العداوة. الدليل الثالث قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذه الآية نزلت في مستضعفين المؤمنين في مكة الذين لم يهاجروا، لما هاجر لما أوجب الله الهجرة على المؤمنين بقي ضعفاء في مكة لم يهاجروا ما استطاعوا، توعدهم الله بالنار أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، دل على أن البقاء بقاء المؤمن بين أظهر الكفار وهو لا يستطيع دينه من كبائر الذنوب توعد عليه بالنار فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، فالبقاء بين أظهر الكفار والعيش معهم وهو لا يستطيع إظهار دينه من كبائر الذنوب، أما إذا كان يستطيع إظهار دينه بأن يستطيع أن يرد على الشبهة التي ترد عليه ويبين عيوب وبطلان ما هم عليه من الكفر في المناسبات مع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فليس إظهار الدين كما يصر الله الناس أنه يستطيع يصلي ويصوم، لا، لو يكون عنده حصانة دينية بحيث يستطيع أن يرد الشبهة التي ترد عليه ويبين بطلان ما هم عليه من الدين عند المناسبات مع إظهار شعائر الدين، وكذلك إذا كان داعية إذا كان يدعو إلى الله ويسلم على دينه أعداد من الناس هذا خير، هذا داعية، أما إذا بقي بين أظهر الكفار ولا يظهر دينه فهو مرتكب كبيرا من كبائر الذنوب وتوعد بالنار، دلت الحديث على هذا في الحديث رواه أبو داود: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا تراءى نراهما، والحديث الآخر: من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، فلا يجوز السفر إلى بلاد المشركين ولا البقاء إلا بشروط، منها أن يكون هناك حاجة، ومنها أن يكون عنده حصانة دينية يستطيع رد الشبه، ومنها أن تكون الإقامة مؤقتة ليست مستمرة، فإن كان لا يستطيع إظهار دينه أو كان يريد أن يقيم إقامة مستمرة أو يكون سفر بدون حاجة مثل ما يذهب بعض من عنده رقة في الدين أو بعض الشباب وصغار السن يذهب للنزهة للسياحة تفرج، هذا لا يبيح له السفر، لا يكون حاجة أو ضرورة من العلاج وشو لا بد منه مع وجود الشروط الأخرى، فإن سفر بدون سبب فهو مرتكب لكبيرة متوعد بالنار فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. الله تعالى عذر المستضعفين قال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، مستضعف فمستضعفون معذورون من الرجال والنساء والولدان، الصبيان والنساء والرجال الذين لا حيلة لهم، وصفهم الله لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ما يستطيعون السفر ولا يستطيعون الذهاب ولا أحد يستقبلهم وليس عندهم ما ولا يمكنون من ولا يسمح لهم بالخروج، ما يمكنهم الكفار من الخروج من بين أظهرهم وليس عندهم ما من وليس هناك من يستقبلهم أو ليس هناك من يستقبلهم أو ليس عندهم وسيلة سفر، فهذا معفو عنه. وقد بقي عدد من المؤمنين في بين أظهر الكفار حتى جاءت غزوة بدر فأخرجهم الكفار مكرهين وجعلوهم معهم، فالصحابة رضي الله عنهم شق عليهم ذلك وقالوا قتلنا إخواننا في غزوة بدر، فأنزل الله هذه الآيات بين الله أن المستضعف هو المعذور وما عدا المستضعف ليس بمعذور. وكذلك قوله تعالى في سورة النساء والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، أول الآية وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فأمر الله تعالى بالقتال في سبيل الله والدفاع عن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فعذر الله المستضعفين. قال المؤلف رحمه الله فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به. لا يمتنع الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. المكره مستضعف، المكره هذا وجه الدلالة، وجه الدلالة من الآية من الآيتين. المؤلف ساق الآيتين، آية إن الذين توفهم الملائكة وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، قال وجه الدلالة أن المكره الله تعالى، وجه الدلالة من الآيتين أن الله عذر المستضعف والمكره مستضعف، هذا وجه الدلالة. وجه الدلالة أن الله تعالى عذر المستضعفين الذين يقيمون بين أظهر الكفار، والمكره مستضعف فيكون معذورا. فالمؤلف قاس المكره عليه فقل والمكره لا يكون له مستضعف، هذا وجه الدلالة من الآيتين. لأن الكتاب في الإكراه والآيتين في المستضعفين الذين يقيمون بين أظهر الكفار، فكما أن الله عذر المستضعفين الذين يقيمون بين أظهر الكفار فكذلك المكره معذور، والجمع بينهما أن كل منهم مستضعف. فالمقيم بين أظهر الكفار من الرجال والنساء مستضعف، والمكره مستضعف أمام المكره لا حيلة له إذا كان الإكراه هو الجيان، فلا يكون ممتنعا من فعل ما أمر به، ما يكون ممتنع. فالمستضعفين عذرهم الله فلا يكونوا ممتنعين بترك ما أمر الله به، والمكره كذلك مستضعف فهو غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن التقية والتقية إلى يوم القيامة، يعني التقية في قوله تعالى إلا أن تتقوا منه تقى لا يتهم منه إلى يوم القيامة، ليست خاصة في زمن الصحابة بل هي إلى يوم القيامة. فإذا تسلط الكفار على المسلمين أو على بعضهم فله أن يتقيهم حتى يزول المحذور. والتقية معناه أن يظهر لهم الموافقة، يظهر موافقتهم وأنه معهم في الظاهر حتى يسلم من شرهم، فإذا زال المحذور زالت الموافقة، يوافقهم في الظاهر حتى يسلم من شرهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء، ليس بشيء يعني لا يقع طلاقه. قال ابن عباس رضي الله عنه في من يكرهه اللصوص فيطلق، أكره على أن يطلق زوجته فطلق، قال ليس بشيء. وهذا من الفقه، من فقه ابن عباس رضي الله عنه، فإن الله عذر المكره على الكفر فالطلاق أولى أن يكون معذورا ولا يقع. ابن عباس رضي الله عنه تفقه في النص، تفقه في النصوص، لما سئل عن من يكرهه اللص، اللص معه سلاح أو لصوص ويهددونه يطلق زوجك ولا قتلك، يطلق في بلسانه ولكنه لا قلبه غير موافق ولا يقع عليه الطلاق. وهذا من فقه ابن عباس، قال فإن الله عذر المكره على الكفر فالطلاق أولى أن يكون معذورا فلا يقع. وهذا قول الجمهور، هو الصواب. قال المؤلف وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن كلهم قالوا المكره لا يقع طلاقه وهو قول الجمهور. وذهب الكوفيون إلى أنه يقع طلاق المكره لكن قول مرجوح قول ضعيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية. هذا الحديث رواه الشيخان إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى البخاري ومسلم. والمؤلف رحمه الله استدل به على الرد على من فرق في الإكراه بين القول والفعل. الرد على من فرق بين في الإكراه بين القول والفعل لأن العمل فعل وإذا كان لا يعتبر إلا بالنية فالمكره لا نية له بل نية عدم الفعل الذي أكره عليه. الأعمال بالنية الأعمال بالنية. والأفعال كلها عمل فلا تعتبر إلا بالنية والمكره لا نية له. المكره لا يريد النية لا يريد هذا الشيء. أكره على الطلاق لا يريد الطلاق. أكره على الكفر لا يريد الكفر فلا نية له. فإذا فيكون معذورا فالنية عدم الفعل الذي أكره عليه فالعبرة بنيته. أكره على الكفر هو لا يريد الكفر فله نيته. أكره على الطلاق هو لا يريد الطلاق وله نيته. ولو تلفظ بلسانه بخلاف ما نواه بقلبه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم أشد وضعك عليهم اللهم أشد وضعك على مضارك وضعك عليهم سيكا سنين يوسف. مناسبة الحديث الترجمة أنهم كانوا مكرهين على الإقامة مع المشركين. هؤلاء المستضعفين الذين يدعو لهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مكرهين على الإقامة مع المشركين لأن المستضعف لا يكون إلا مكرها. لما قال اللهم أنجي المستضعفين ويستفاد منها أن الإكراه على الكفر ليس بكفر وإلا لما دعا لهم وسمهم مؤمنين فهم أكرهوا مكرهين على البقاء. فلما دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمهم دل على أنهم على أن المكره ليس بكافر فهم مكرهون على الإقامة مع المشركين والمستعرف لا يكون له مكره. ويستفاد من أن الإكراه على الكفر ليس بكفر وإلا لما دعا لهم وسماهم مؤمنين لأنهم بقوا الآن وخرجوا معهم في غزوة بدر أيضا مكرهين وقاموا في الصف بدون اختيارهم حتى أن الصحابة تحرجوا وقالوا كيف نقتل إخواننا أمامنا. وسلمة بن هشام هذا هو أخو عمرو بن هشام أخو أبو جهل سلمة بن هشام. والوليد بن الوليد هذا أخو خالد بن الوليد. وفي مشروعية القنوت في النوازل في الصلاة في الفرائض فالنبي كان يدعو لهم في الصلاة في الفريضة وجاء في اللفظ الآخر أنه يدعو لهم بعد في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمده. وفي أن القنوت في النوازل أنه يشرع في وقت دون وقت لا يكون في جميع الأوقات. فالنبي دعا لهم ثم ترك ودعا على من على رعل وذكوان لما قتل القراء شهرا أو 40 يوما ثم ترك. فالقنوت يكون في النوازل عند الحاجة ويكون في الفرائض. والقنوت هو أن يدعى للمؤمنين ويدعى على الكفار كما في هذا الحديث دعا للمؤمنين قال اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة وسلامة بن هشام والوليد بن الوليد اللهم أنجي المستضعفين عموما. ثم دعا الكفار فقال اللهم اشدد وطأتك على مضار قبيلة مضار اللهم اجعل بعث عليهم سنين كسنين يوسف. يوسف يوسف جاء سبع سنين جد سبع سنين بعدها سبع سنين رخاء قال تزرعون سبع سنين ذأبا سبع سنين جد دعا عليهم فجاءتهم سنين حصت كل شيء فجاب الله دعوة نبيه حتى أكلوا العظام. فهذا هو القنوت يكون يدعى المؤمن ويدعى الكفار ولا يكون كما ثبت عن أبي هريرة أنه يقنث فيدعو المؤمنين ويلعن الكفار والعصاة. أما ما يفعله بعض الأئمة كونه يجلس ربع ساعة ويأتي بدعاء القنوت اللهم اهدنا في من هديت هذا غير مشروع له ولا داعي له. تبدأ على طول تبدأ بالدعاء اللهم كذا اللهم تدعو المؤمنين اللهم أجل المؤمنين اللهم تدعو الكفرة ولا يحتاج الحمد لله ولا الصلاة على الرسول. الحمد لله هذا كان في الفاتحة والصلاة على الرسول في التشهد والصلاة شيء واحد فيها الحمد والثناء على الله في الفاتحة وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كافي هذا لأن صار شيء واحد هيئة واحدة وهذا دعاء. هذا يخشى أن يكون فيه خلال بالصلاة ما يفعل بعض الأئمة من الإطالة والخروج على المطلوب إطالة ويجلس ربع ساعة في الساعة ويدعو ويخرج عن الدعاء للمؤمنين والدعاء الكفار يخرج عن أشياء غير مثل يدعو كذا ويدعو لولاة الأمور ويدعو كذا هذا محله وقت آخر خطوة الجمعة. نعم
أحسن الله لك فلانك. يقول باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب بن الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن إسماعيل قال سمعت قيسا قال سمعت سعيد بن زيد يقول رضي الله عنه لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام ولو انقضى أحد مما
أحد
ولو انقضى أحد مما
يعني جبل أحد
ولو انقضى أحد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرت قال شكونا إلى رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون.
نعم هذه الترجمة من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر يعني إلى هذه الترجمة المعقودة لبيان أن المكره له رخصة في أن يتكلم بكلمة الكفر أو يفعل الكفر إذا كان مضرب بالإيمان ولكن إذا اختار الصبر اختار القتل والهوان والصبر فهو أفضل له. إذا قال تكلم بكلمة الكفر إلا قتلناك له رخصة أن يتكلم بكلمة الكفر. وإذا قال لا أنا أريد أتحمل أنا ولا أنطق بالكفر أريد أتحمل وأصبر على القتل والهوان والسجن والضرب فهذا أفضل له وخير له. فهو إذا اختار الأشد فلا حرج عليه مثل ما اختار الإمام أحمد رحمه الله السجن والضرب على القول بخلق القرآن على البدعة. إذا أكره على الكفر فله رخصة وإذا صبر على الضرب والسجن والقتل فهو أفضل. وكذلك ما بأولى البدعة فالإمام أحمد رحمه الله أكره على القول بخلق القرآن وأكره عدد من العلماء فالعلماء ترخصوا أقران الإمام أحمد رحمه الله ترخصوا فلهم رخصة لكن الإمام الفجر ما ترخص، اختار الأشد، اختار السجن والهوان والضرب حتى نجاه الله وأظهره الله. وقيل للإمام أحمد رحمه الله لك رخصة، أنت الآن وصل الحد يسجن ويضرب حتى يغمى عليه ويسحب، ولكنه اختار الأشد وخشي أن يضل الناس. ولما قيل لها يا إمام لو ترخص، فأراهم عدد كبير في رحبة دار الخليفة معهم، كل واحد معها متهيئ للكتابة يريد أن يكتب ما يقوله الإمام أحمد، فقال لقاله هل تريد أن أضل هؤلاء؟ كلا بل أموت ولا أضلهم. فبقي فاختار الهوان والضرب على البدعة، على الموافقة في البدعة. فهذه الترجمة معقولة لمن اختار الأشد، من اختار الضرب والهوان والقتل والهوان على الكفر، وإن كان له رخصة. إذا اختار الرخصة له رخصة، بشرط أن يكون الإكرام ملجئ كما سبق. الله تعالى عذر، قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من تكلم بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان عند الإكراه هذا رخصة له. وإذا صبر واختار القتل أو السجن والهوان ولكن كان أفضل. ومن ذلك ما جاء في الحديث أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، الحديث الآخر أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أنس وذا رواه الشيخان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني لذة الإيمان، لذة الإيمان، حلاوة لذته، يجد لذة وطعم في الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني يقدم محبة الله ومحبة الرسول على كل أحد، على النفس والمال. محبة الله ومحبة رسوله لا بد منها، من لم يحب الله ورسوله كافر، لكن تقديم محبة الله على كل شيء هذا هو كمال الإيمان، هذا هو كمال الإيمان الواجب. إذا قدم شيء من الدنيا على الآباء أو الأبناء أو التجارات أو المساكن أو غيرها على محبة الله ورسوله فهو ناقص ضعيف الإيمان، وصف الله بالفسق، لكنه معه أصل الإيمان. متى يجد حلاوة الإيمان ولذته وطعمه؟ إذا قدم محبة الله ورسوله على محبة النفس والمال والولد والتجارات والمساكن والآباء والأبناء، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يحب المرء الإنسان لا يحبه إلا لله لكونه مستقيم على طاعة الله، يكون مؤديا لفرائض الله، يكون متهيا عن نواهي الله، ولو كان بعيدا، ولو كان عجميا لا يحبه الا الله. كما انه يكره اخاه اذا كان كافرا او فاسقا يكرهه دينا وان كان يحسن اليه دنيا. الامر الثالث ان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار، وهذا هو الشاهد، أن يكره أن يعود في الكفر كما أنه يكره أن يلقى في النار. فهذه الثلاثة من تحققت فيه وجد لذة الإيمان وحلاوته، بحيث يستعذب بها إلقاءه في النار فداء لدينه. والشاهد وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، يعني بحيث أنه يقدم إلقاء في النار فداء لدينه. هنا اختار الهوان والقتل على الكفر. الحديث الثاني حديث سعيد بن زيد، هذا سعيد بن زيد هذا ابن عمرو بن نفيل، وهو ابن عم عمر بن الخطاب بن نفيل ابن عمه. وسعيد بن زيد هذا هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وزوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، وقد أسلم قديما وتزوج فاطمة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب تزوجها قديما وأخفى إسلامه هو وزوج فاطمة، فلما علم عمر عاقبهم وأوثق سعيد بن زيد أوثقه ربطه أوثقه من أجل الإسلام، فاختار الهوان والإيذاء والإيثاق على الكفر. وهذا هو الشاهد الترجمة، لأن تظهر مناسبة الترجمة عمر قبل أن يسلم أوثق سعيد ربطه بالوثاق من أجل إسلامه، وبهذا تظهر مناسبة الترجمة. قال لقد رأيتني وإن عمر موثقي على الإسلام، ربط بالوثاق من أجل الإسلام فصبر واختار الهوان، هذا هوان له، هوان اختاره على الكفر، اختاره فضل أن يؤذى ويبقى ويكون مقدما لدينه. ثم قال ولو انقض أحد، يعني جبل أحد، مما فعلتم بعثمان كان محقوقا به. المعنى لو انقض جبل أحد بسبب ما فعله الثوار بعثمان رضي الله عنه كان جديرا، يعني الثوار الذين أحاطوا ببيت الخليفة وقتلوه أمر شنيع، بحيث لو انقض جبل أحد بسبب ما فعله ما كان كثيرا، كان حقيقا جديرا بأن ينقض مفعل هؤلاء الثوار. وإذا الشاهد من الحديث أن سعيد بن زيد اختار الهوان والإيثاق، حيث أوثقه عمر اختار الهوان على الكفر فقدم دينه وبقي في الوثاق حتى فرج الله كربته. فحيث ثالث حديث خباب بن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقل ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار، قال منشار بالنون وقال بالميشار لغتان، منشار وميشار بالنون والياء، فيوضع على رأسه فيجعل النصفين ويمشط بأمشاط الحديد من دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. والشاهد هنا أن هؤلاء المؤمنين فيمن كان قبلنا اختاروا القتل على الكفر، يمشط بأمشاط الحديد ما يثب من الشهر ومشط بأمشاط الحديد ما دينه لحم دون لحمه وعظمه وهو باقي على دينه فداء لدينه، فما يصده ذلك عن دينه. المراد من الحديث تسلية الصحابة فيما أصابهم من أذى قريش، تسلية الصحابة فيما أصابهم من أذى قريش، ودخوله في الترجمة من جهة أن طلب خباب الوفاء الدعاء، طلب خباب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنهم قد اعتدوا عليهم بالأذى ظلما وعدواما فاختاروا الهوان على الكفر. كما أن من قبلنا اختاروا الهوان على الكفر، فكذلك خباب ومن معه اختاروا الهوان والإيذاء من قريش على الكفر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يتمن الله هذا الأمر، يعني الإسلام، والله يتمن هذا الأمر، يتمن تقليل يتمن الله هذا الأمر، وهذا إشارة من النبي وعد لأن يعني الإسلام سينتشر، والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. المسافة بعيدة بين صنعاء حضر موت، يعني يمشي المسافة الطويلة لا يخاف، يعني ينتشر الإسلام ويأمن الناس. وقد كانت الجزيرة فيها منتشر فيها قطع الطريق والسرقات، وقولوا إلا الله والذئب على غنمه بالعطف بالواو، ولم يقل إلا الله ثم الذئب على غنمه، وفي الحديث لا تقول ما شاء الله وشئت، فكيف الجمع بينهما؟ لا تقول ما شاء الله وشئت ولا تقول ما شاء الله وشئت، ولقد لا يحول إلا الله والذئب على غنمه ولا يقول ثم الذئب، يجاب عنه بأن هذا كان أولا، كان هذا في مكة فكانوا أولا يحلفون بغير الله ويقول ما شاء الله وشئت، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن الحلف بغير الله وعن قول ما شاء الله وشئت بأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت وأن لا يحلفوا إلا بالله، كان هذا أولا. وهذا الحديث فيه أن خباب أوذي في الله، وكذلك عمار بن ياسر وأمه وقد ماتوا تحت التعذيب. قال ابن بطال رحمه الله أجمع على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجر عند الله. أجمع على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجر عند الله ممن اختار الرخصة. وهذا لا شك أنه أفضل إذا صبر تحمل فهو أفضل، لكن إذا اختار الرخصة فلا حرج عليه، الله رخص له. وذكر المطن هذا إجماع من العلماء على أنه إذا اختار القتل أنه أعظم أجر عند الله ممن اختار الكفر. وأما غير الكفر يقول فإن أكره على أكل الخنزير وشرب الخمر مثلا فالفعل أولى. وقال بعض المالكية بل يعثم إن امتنع من أكل غيرها فإنه يصير كالمضطر على أكل الميتة إذا خاف على نفسه الموت فلم يأكل. يعني هناك فرق بين ما أكره على الكفر أو أكره على مثلا على أكل الميتة. إذا أكره على أكل الميتة يكون قاتل لنفسه، الله تعالى بح على أكل الميتة. وفي هذه الحالة حكم من فقد الطعام، فمن فقد الطعام ولم يجد إلا ميتة إما أن يأكل ميتة وإما أن يموت، ما يجوز له أن يستسلم الموت بل يأكل، يجب عليه. هنا وجوب، يجب عليه أن يأكل ميتة ما يقيم أوده، يجب وجوب. فإذا لم يأكل يكون قاتل لنفسه، صارت الميتة في حق حلال. واختلفوا هل يشبع ولا يشبع، هل يتزود ولا يتزود. المقصود أنه لا بد أن يأكل ما يقيم أوده. ففرق بين ما إذا أكره على الميتة أو أكره على الكفر. إذا أكره على الكفر اختيار الكفر أفضل والرخصة جائزة، وإذا أكره على أكل الميتة هنا فلا يجوز له أن يستسلم الموت ولا يأكل من الميتة. والمالكي يقول يعثم فقط، لكن قد يقال إنه نعم يعثم، إنه يعثم يكون في هذه الحالة يعني أثكان كبيرة امتنع فأدى إلى قتل نفسه. نعم شاء
الله. لفظة والله لا يتمن غلطها البسطلاني أحسن الله بقوله والله لا يتمن بفتح التحتية وفتح الفوقية وفتح الميم والنون المشددتين واللام للتوكيد.
لا يتمن هذا الأمر، والله لا يتمن هذا الأمر. الحافظ ما ضبطه، والله لا يتمن هذا الأمر. نعم لا يتمن، والذي يتم هو الله، ما في وجه ثاني. لا يتمن وكان في وجه ثاني يتمن يعود الضمير الله. لا يتمن يعني لا يتمن هذا الأمر من قبل الله عز وجل، الذي يتم هو الله. ما ذكر فتح الواو؟ أي لا، هو الشكل كذلك، الشكل لا يتمنى هذا
الأمر.
أحسن الله يقول الحديث الذي قبل أحسن الله يقول أشار إلى قوله ولو انقضى أحد مما فعلتم بعثمان، قال هنا في رواية أخرى ولو انقضى أحد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض. نعم مثل رواية انقض ولو انفضى، هو مرة هناك مرة الحديث فيه أظن في مناقب عثمان رضي الله عنه لو انفض، وقريب انفض من الانفضاض أو انقض من الانقضاض متقارب. قال أيه بالفاء، قال ولو انفض بالفاء، قال
يقول ولو انقض بالنون الساكنة والقاف والضاد المعجمة المشددتين مفتوحتين انهدى ولأبي ذر
انهدى. نعم انهدى. نعم
ولأبي ذر عن الكسمين حنيف انفض بالفاء بدل القاف حيث
تفرق. انقض تهدد وانفض تفرق. نعم
يقول أحسن الله تعالى لفظ أن ينفض أي أن ينهدم، ولأبي ذر عن الكسمين حنيف أن ينفض بالفاء أي يتفرق، أي ولو تحركت القبائل بطلب سار عثمان لفعلوا واجبا.
لا شك أنه واجبا، لكن عثمان رضي الله عنه ما أراد أن يدافع عن نفسه ومنع، أخذ بالنصوص التي فيها كن كخير ابن آدم والحديث فيها كسروا جفن سيوفكم في الفتنة وستكون فتن القاعد خير من الماشي من القائم والقائم خير من الماشي. أخذ بهذا عثمان رضي الله عنه فما أراد أن يدافع عن نفسه ومنع أن يدافع عن نفسه وكان غني عنده مال كثير حتى قيل له عنده 400 عبد في حمل السلاح للدفاع عنه فمنعهم فلم يمتنعوا فقال من ألقى السلاح فهو حر فألقوا السلاح وخرجوا أحرار. نعم سم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجمع الفتاوي قال وما ما حكاه عن الذي سماه الشيخ المحقق العالم الرباني الغوث السابع في الشمعة من أنه قال اعلم أن العالم أن العالم بمجموعه حدقت عين الله التي لا تنام إلى آخره فالكلام عليه من وجوه
الصباح العافية. يا هذا أقول هذا يقول بوحدة الوجود يقول العالم حدقة عينه يعني العالم هو يعني هو الخالق أعوذ بالله. نعم.
أحدها أن تسمية قائل مثل هذا المقال محققا عالما ربانيا عين الضلالة والغواية بل هذا كلام لا تقوله لا اليهود ولا النصارى ولا عباد الأوثان. فإن كان الذي قاله مسلوب العقل كان حكمه حكم غيره في أن الله رفع عنه قلم وإن كان عاقلا فجرأة على الله الذي يقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات تفطرن منه إلى آخر الآيات وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول إلى قوله الظالمين وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم إلى قوله وإليه المصير. فإذا كان هذا قوله في من يقول إنهم أبناؤه وأحباؤه فكيف قوله في من يقول إنهم أهداب جفنه تعالى الله عما يقول الظالمون مع العلو كبيرا.
صلى الله العافية. العالم أهداب جفنه كلام صلى الله العافية جرأة كلام كفري غليظ. نعم.
الوجه الثاني أن هذا الشيخ الضال الذي قال هذا الكفر والضلال قد نقض آخر كلامه بأوله فإن لفظ العين مشترك بين نفس الشيء وبين العضو المبصر وبين مسميات أخرى وإذا قال بعين الشيء فهو من العين التي بمعنى النفس أي تميز بنفسه عن غيره. فإذا قال إن العالم بمجموعه حدقة عين الله التي لا تنام فالعين هنا بمعنى البصر. ثم قال في آخر كلامه ونعني بعين الله ما يتعين الله فيه فهذا من العين بمعنى النفس وهذه العين ليس لها حدقة ولا أجفان وإنما هذا بمنزلة من قال نبعت العين وفاضت وشربنا منها واغتسلنا وزنتها في الميزان فوجدتها عشرة مثاقيل وذهبها خالص.
إيش؟
وإنما هذه بمنزلة من قال نبعت العين وفاضت وشربنا منها واغتسلنا ووزنتها في الميزان فوجدتها عشرة مثاقيل وذهبها خالص. وسبب هذا أنه كان كثيرا ما كان يتصرف في حروف بلا معاني. الوجه الثالث أنه تناقض من وجه آخر فإنه إذا كان العالم هو حدقة العين فينبغي أن يكون قد بقي من الله بقية الأعضاء غير العين. فإذا قال في آخر كلامه والله هو نور العين كان الله جزءا من العين أو كان الله جزءا من العين أو صفة له وقد جعل في أول كلامه العالم جزءا من الله وفي آخر كلامه جعل الله جزءا من العالم وكل من القولين كفر. فلهذا أعظم من كفر الذين ذكرهم الله بقوله وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان كفور مبين أم اتخذوا ما مما يخلق بنات وأصفاكم من بنين. فإذا كان الله كفر من جعل له من عباده جزءا فكيف من جعل عباده تارة جزءا منه وتارة جعل هو جزءا منهم. فلعن الله أرباب هذه المقالات وانتصر لنفسه ولكتابه ولرسوله ولعباد المؤمنين منهم. الوجه الرابع أنه تناقض من جهة أخرى فإنه إذا قال العين ما يتعين الله فيه والعالم كله حدقة عينه التي لا تنام فقد جعله متعينا في جميع العالم إذا قال بعدها وهو نور عين بقيت سائر أجزاء العين من الأجفان والأهداب والسواد والبياض لم يتعين فيها.
فإذا قال
يقول فإنه إذا قال العين ما يتعين الله فيه والعالم كله حدقة عينه التي لا تنام فقد جعله متعينا في جميع العالم. فإذا قال بعدها وهو نور العين بقيت سائر أجزاء العين من الأجفان والأهداب والسواد والبياض لم يتعين فيها فقد جعله متعينا فيها غير متعين فيها.
تناقض يكون متناقض. نعم.
الوجه الخامس أن نور العين مفتقر إلى العين محتاج إليها لقيامه بها. فإذا كان الله في العالم كالنور في العين وجب أن يكون محتاجا في العالم. واعلم أن هذا القول يشبه قول الحلولية الذين يقولون هو في العالم كالماء في الصوفة وكالحياة في الجسم.
واعلم
أن هذا القول يشبه قول الحلولية الذين يقولون هو في العالم كالماء في الصوفة وكالحياة في الجسم ونحو ذلك ويقولون هو بذاته في كل مكان. وهذا قول قدماء الجهمية الذين كفرهم أئمة المسلمين وحكى عن جهم أنه كان يقول هو مثل الهواء
وحكي عن جهم
أنه كان يقول هو مثل هذا الهواء أو قال هو هذا الهواء. وقوله أولا هو حدقة عين الله يشبه قول الاتحادية فإن الاتحادية يقولون هو مثل الشمعة التي تتصور في صور مختلفة وهي واحدة فهو عندهم الوجود واختلاف أحواله كاختلاف أحوال الشمعة ولهذا
فهو عندهم
كالوجود واختلاف أحواله كاختلاف أحوال الشمعة ولهذا كان صاحب هذه المقالات متخبطا لا يستقر عند المسلمين الموحدين المخلصين ولا هو عند هؤلاء الملاحدة الاتحادية من محققيهم العارفين فإن هؤلاء كلهم من جنس النصيرية والإسماعيلية فإن هؤلاء متخبطين ولهذا كان هذا صاحب هذه المقالات متخبطا لا يستقر عند المسلمين الموحدين المخلصين ولا هو عند هؤلاء الملاحدة الاتحادية من محققيهم العارفين.
المنافق الذي يظهر النفاق يكون معه ترى إيمان ويخبره. نعم.
فإن هؤلاء كلهم من جنس النصيرية والإسماعيلية مقالات هؤلاء في الرب من جنس مقالات أولئك وأولئك فيهم متمسك بالشريعة وفيهم متخلي عنها وهؤلاء كذلك لكن أولئك أحدق في الزندقة وهم يعلمون أنهم معطلون مثل فرعون وهؤلاء جهال يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الوجه السادس قوله إن العلويات والسفليات لو ارتفعت لانبسط نور الله تعالى بحيث لا يظهر فيه شيء أصلا وهذا كلام مجمل ولا ريب أن قائل هذه المقالة من المذبذبين بين الكافرين والمؤمنين لا هو من المؤمنين ولا من اتحادية المحضة لكنه قد لبس الحق بالباطل وذلك أن الاتحادية
لبس الحق بالباطل
وذلك أن الاتحادية يقولون إن عين السماوات الأرض لو زالت لعدم الله وهذا اللفظ يصرح به بعضهم وأما غالبهم فيشيرون إشارة وعوامهم لا يفهمون هذا من مذهب الباقين
لا يفهمون هذا من مذهب الباقين
فإن هؤلاء من جنس القرامطة والباطنية أولئك إنما يصلون إلى البلاغ الأكبر الذي هو آخر مراتب خواصهم ولهذا حدثني بعض أكابر هؤلاء الاتحادية عن صاحب هذه المقالة أنه كان يقول ليس بين التوحيد والإلحاد إلا فرق لطيف فقلت له هذا من أبطل الباطل بل ليس بين مذهبين من الفرق أعظم مما بين التوحيد والإلحاد وهذا قاله بناء على هذا الخلط واللبس الذي خلطه مثل قوله إن العلويات والسفليات لو ارتفعت انبسط نور الله بحيث لا يظهر فيه شيء فيقال له إذا ارتفعت العلويات والسفليات فما تعني بانبساطه أتعني تفرقه وعدمه كما يتفرق نور العين عند عدم الأجفان أم تعني أنه ينبسط شيء موجود وما الذي ينبسط حينئذ أو نفس الله أم صفة من صفاته
أتعني
تفرقه وعدمه كما يتفرق نور العين عند عدم الأجفان
عند عدم
أجفان
نعم.
أم تعني أنه ينبسط شيء موجود وما الذي ينبسط حينئذ أهو نفس الله أم صفة من صفاته وعلى أي شيء ينبسط وما الذي يظهر فيه ولا يظهر فإن عينت الأول وهو مقتضى أول كلامك لا، لأنك قلت وإنما قلنا إن العلويات والسفليات أجفان عين الله لأنهما يحافظان على ظهور النور، فلو قطعت أجفان عين الإنسان لتفرق نور العين وانتشر بحيث لا يرى شيئا أصلا، فكذلك العلويات والسفليات لو ارتفعت انبسط نور الله بحيث لا يظهر فيه شيء أصلا. وقد قلت إن الله هو نور العين والروح الأعظم بياضها والنفس كلية سوادها، ومعلوم أن نور العين على ما ذكرته بشرط وجوده هو الأجفان، فإذا ارتفع الشرط ارتفع المشروط، فيكون العالم عندك شرطا في وجود الله، فإذا ارتفع العالم ارتفعت حقيقة الله لانتفاء شرطه، وإن أثبت له ذاتا غير العالم فهذا أحد قول الاتحادية، فإنهم تارة يجعلون وجود الحق هو عين وجود المخلوقات ليس غيرها، وعلى هذا فلا يتصور وجوده مع عدم المخلوقات، وهذا تعطيل محض للصانع، وهو قول القونوي والتلمساني. القونوي أحسن عليك والتلمساني، وهو قول صاحب النصوص في كثير من كلامه.
بالعربي صاحب النصوص، صاحب النصوص الحكم، عفيف التلمساني، كل هذا الملاحدة من أشد الملاحدة ومن غلاة الاتحادية، عفيف التلمساني. وبالعربي رسول الله الوجود.
نعم.
اللي يقول سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فالله سع العظم. سر حيث شئت كل شيء تراه هو الله. سر حيث ما شئت فالله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله. أعوذ بالله. نعم.
يقول وهو قول صاحب الفصوص في كثير من كلامه، وتارة يجعلون له وجودا قائما بنفسه، ثم يجعلون نفس ذلك الوجود هو أيضا وجود المخلوقات بمعنى أنه فاض عليها، وهذا أقل كفر من الأول، وإن كان كلاهما من أغلظ الكفر وأقبحه. وفي كلام صاحب الفصوص وغيره في بعض المواضع ما يوافق هذا القول، وكذلك كلام هذا، فإنه قد يشير إلى هذا المعنى، ثم مع ذلك هل يجعلون وجوده مشروطا بوجود العالم فيكون محتاجا إلى العالم أو لا يجعلون؟ قد يقولون هذا وقد يقولون هذا. السابع أنهم يمدحون الضلال.
السابع صلى الله عليه والعافية. كلام أعوذ بالله يتعب النفوس ويعلم الرؤوس.
يقول أحسن عليك، مكتبة تبيع الكتب الدينية وتبيع كتب فيها أشياء من الشرك، هل يجوز التعامل معهم؟
يجوز التعامل معهم، يجوز إنكار عليهم ومقاطعتهم وإبلاغ عنهم، تبليغ عنهم وتحذير الناس منهم، صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا لا يعلمون يبلغون، فإن استجابوا إلا يقاطعون ويحذر الناس منهم ولا يتعامل معهم، صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، وقع خلاف بيننا وبين أخ حول حكم ساب الله، نحن اطلعنا على أقوال علمائنا في المسألة وأن ساب الله والرسول يكفر عينا، طبعا إذا توفرت شروط منها عدم ذهاب عقله ولا يكون مكرها، ولكن الأخ هداه الله اتهمنا بالتكفير وقال إننا تكفيريون، وقال بأن ساب الله كافر في الحكم العام، أما المعين فلا نحكم عليه حتى يحكم عليه العلماء، وأنه باق على فسقه إلى أن يحكم العلماء عليه، فما مردكم؟
نعم، نرى أن السب ما في إشكال كما ذكر الصحيح، إذا كان عقله معه سب الله سب مكره هذا يكفر عينه، ما في إشكال هذا، من سب الله أو سب الرسول أو سب بالله بكتابه بدينه هذا كافر بعينه، إلا إذا كان ممنوع عقل، إذا كان زائل العقل هذا مرفوع عنه القلب، أو كان مكره، كان مكره وضع السيف على رقبته وقال تستهزئ ولا قتلناك، هذا كما سبق له أن يوافقهم في الظاهر وقلبه مطعن بالإيمان كما سبق في الدرس. نعم. أما إذا كان ما في محذور، ما عنده أحد يكرهه ومعه عقله يكفر عينه، ما في إشكال، صلى الله عليه، ما في هذا، ما في تفصيل. نعم. مش عذره فيها على سب الله سب الرسول، هذا فيها أسئلة ثلث كثير من بعض الأخوة، يقول هناك بعض الناس إذا غضب سب الله سب الرسول استهزأ بالله ورسوله، إذا غضبه أحد أو اختلف مع أحد سب الله سب الرسول أو استهزأ بالله أو بالرسول، هذا ردة عن الإسلام، نعوذ بالله، كيف يجعل غضبه سب الله سب الرسول؟ أعوذ بالله، إذا غضبه أحد أو اختلف مع أحد سب الله سب الرسول أو استهزأ بالله أو بالرسول أو بالدين، نعوذ بالله، هذا كفر وردة غير إشكال، أسأل الله العافية. نعم.
يقول أحسن عليك، يقول نحن طلبة علم وفي حاجة للعلم خاصة الفقه، بحثنا فوجدنا دكتور في الفقه المقارن أردنا منه يدرسنا زاد المستقنع، فعرض علينا يدرسنا بداية المجتهد، وأخذنا معه كم درس فوجدنا الكتاب كله فيه خلاف ومتعب، نرجو النصيحة، هل نستمر أم نترك؟
لا تتركونه لأنكم مبتدئون، أخذ مبتدئون أقرأوا في الرسائل الصغار، نمسكوا تقرأوا آداب المشي إلى الصلاة الشيخ محمد عبد الوهاب، ثم عمدة الفقه على قول واحد لأهل العلم، وكذلك أيضا اختيارات الفقهية الشيخ عبد الرحمن السعدي وغيره تأخذون. أما بذات مجتهد هذا فيه خلاف وفروع كثيرة، هذا المتمكن، أما المبتدئ ما يقرأ، يقرأ يتدرج شيئا بعد شيء. نعم.
المرأة إذا أكرهت
على الصلاة شروط الصلاة يحفظها وهكذا. نعم.
يقول المرأة إذا أكرهت على الزنا لا يزول عليها وصف البكر، وتنكح بنكاح حرة العفيفة، هل المرأة إذا أكرهت على الزنا لا يزول عنها وصل البكر وتنكح بنكاح المحرة العفيفة كما قال تعالى ولا تكره فتياتكم عن البغاء الآية؟
نعم، كما سبق الإكراه الملجى للا اختيار له هذا يكون معذور، يعني معذور على الكفر، لكن زالت بكارتها، لكن هي معذورة في هذا، إن زالت بكارتها معذورة. نعم.
يقول أرجو ينبه عليها الشيخ، يعني سأل كان السؤال سابق وفي تعديلات، يقول أرجو ينبه عليها الشيخ حفظه الله، وهي خلال بداية شهر الحجة عن ماضي قام أحد بائع الأغنام مشهورين بإقامة حظيرة أغنام على طريق السوق الأغنام الرئيسي، ولكي يجتذب الناس يسروا منه قام بعمل فكرة، وهي أنه من أراد يشتري من عنده أضحية فيدخل في قرعة على سيارة ومهما كان ثمن الأضحية التي يشتريها، فإنه يتم إدخاله في هذه القرعة إلا إذا رفض المشتري الدخول في هذه القرعة، فإنه يشتري منه دون أن يتم إدراج اسمه في هذه القرعة والتي تجري بعد نهاية عيد الأضحى، علما بأن ثمن أضحية بشكل عام يوازي ثمنها في السوق الرئيسي، فهل يجوز شراء منه، وما حكم من اشترى منه أضحية العيد سواء دخل بالقرعة أم لا، وحكم الفائز بالسيارة هل يأخذها؟
حكم إيش؟
الفائز بالسيارة.
هذا يظهر أنها قبار، لكن على كل حال تحتاج إلى تأمل، هذه إجاب عنها، هذه لابد يعني إجاب عنها تحريريا، قل أن هذه مسألة تتعلق بالمعاملة، ليست يعني لا تهم كل أحد، مسألة خاصة تحتاج إلى تأمل النظر فيها ثم الإجابة عنها. نعم.
يقول أنا مسلم والحمد لله أعيش في روسيا الاتحادية متزوج من أهل الكتاب، عندي ولد واحد عمره 4 سنين، رغبت بأن يكون عندي ولد آخر ولكن قدر الله ولم أستطع بسبب استئصال الرحم عند زوجتي بعد عملية قد أجريت لها نتيجة خطأ طبيب بعد موت الطفل الثاني الذي حملت به، لا أرغب بالزواج مرة أخرى لأنني أكن الود لزوجتي التي إن شاء الله سيهديها إلى الإسلام، سنحاول وهي تقرأ الآن عن الإسلام، أرغب أن تهتدي عن قناعة. السؤال، لقد وجدت امرأة أرملة وعندها 3 أولاد وهي موافقة على أن نزرع في رحمها بويضة من زوجتي مع نطفة مني عسى يرزقنا الله طفلا آخر وذلك مقابل مبلغ المال، هل يجوز ذلك؟
لا، هذا على السائل يرجع إلى هذه السماء قريب من طفل الأنابيب، يرجع إلى الشروط وكتب في هذا من المجمع الفقهي له قرار في هذا. على كل حال نصح السائل بأن لا يفعل هذا، يتزوج جزء أخرى ولا يفعل هذا. نعم.
يقول أو كان السائلة تقول زوجي له بنتان غير شرعيتان، الأولى من فرنسية عمرها 9 سنوات والبنت
إيش زوجتي؟
زوجي
امرأة؟
نعم
له بنتان
من المغرب. من المغرب لها تقول زوجي له بنتان غير شرعيتين، والأولى مع فرنسية عمرها 9 سنوات، البنت متعلقة بأبيها تحبه كثيرا، ونحن رابط وحيد المسلم، على كل حال قال البنت الثانية عمرها سنتين أشهر،
ما دام غير شرعية فلا ينسبان إليه، لا ليس لهما أب ولا أم. نعم. فلا تعلق بالأحكام. نعم.
يقول ظهر عندنا في الكويت مصحف يوزع الآن اسمه الفرقان وتألف من 77 سورة مختلفة خاتمة، ومن أسماء تلك السور الفاتحة المحبة المسيح الثالوث المارقين أساطير الكافرين الصلب الزنا الماكرين الرعاة الإنجيل التنزيل التحريف الجنة الأضحى العبس الشهيد إلى آخره.
هذا
يفتتح بالبسمله بقولهم بسم الأب الكلمة الروح الإله الواحد الأحد، ثم تأتي سورة الفاتح المزعومة بتلبيس إبليس وطلقة اسمها بفاتحة القرآن، ثم سورة النور، ثم السلام، وهكذا. وفي سورة السلام مفتراح حشو للإفك والباطل تلفيق واضح من آياتها، والذين اشتروا الضلالة وأكرهوا عبادنا بالسيف ليكفروا بالحق يكفروا بالحق ويؤمنوا بالباطل، أولئك هم أعداء الدين القيم وأعداء عبادنا المؤمنين. ثم يأتي التصريح بالنصرانية يكشف عن مكنون صدورهم في السورة في ذاتها بقولهم افتراء عن الله، يا أيها الناس لقد كنتم أمواتا فأحياكم بكلمة الإنجيل الحق ثم نحييكم بنور الفرقان الحق. وفي سورة المسيح التي خطتها أيديهم الآثمة وزعمتم بأن الإنجيل محرف بعضه فنبتتم جلة وراء ظهوركم، ومن يبتغي غير ملتنا دينا فلن يقبل منه، وكم من فئة قليلة مؤمنة غلبت فئة كثيرة كافرة بالمحبة والرحمة والسلام. فضيلة الشيخ، وجدت ذلك يباع في أحد المكتبات، فهل يعذر صاحبه بالجهل في بيعه؟ هذا كفر.
لا يعذر، هذا من النصارى، هذا إنجيل من النصارى تبشير بالدين النصراني. عليك أن تنبه صاحب المكتبة تحذره من بيعه. نعم.
أنا شاب ابتلاني الله بالعادة السرية وأسأل الله يعافيني منها، وقد استعملت تلك العادة فيما مضى في نهار رمضان، ولا أدري كم عدة أيام التي استمنيت فيها، فماذا يجب علي وكيف أقضي تلك الأيام التي مضت؟
أولا يجب عليك التوبة وأن تستعمل العلاج النبوي وهو الصوم، تصوم ما في السر مثل يوم الخميس أو الصوم بعد يوم، وتكون عندك عمل دوامين حتى يسر لك الزواج. أما الأيام التي أفطر في رمضان هذه اللي أخرجت المني يبطل هذا الصوم، عليك أن تتحرى، لكن لا تعلم تحرى على حسب غلبة الظن. إذا كنت ما تدري هل هي الأيام في 4 أيام أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 هذه عتب عليها. إذا كنت ما تدري هل هي 10 أو 15 أو 14 وكذا تجعل 15 وهكذا حتى غلب على ظنك اللي أديت معك. نعم.
يقول هذا أظنه من ليبيا، يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول نرجو منكم ادعوا لنا بكل خير وبالثبات على الحق.
نسأل الله لنا وله الحاضر الثبات على دينه والسلامة عليه حتى الممات. نعم.
يا شيخ، يقول شخص أقسم على شيء يعتاده مثل الكذب يتحكم فيه بإرادته فحنث وأطعم 10 مساكين كفارة، ولكنه كذب مرة أخرى، فهل كلما حنث أي فعل عادة الكذب تجب في حق الكفارة أم لا؟
لا، يا كذب يعني يخبر بشيء مضى، كذب هذا عليه التوبة والاستغفار. الحنث إنما يكون على شيء مستقبل، إذا حلف في المستقبل أنه لا يزور فلان ثم زاره هذا اللي فيه الكفارة. أما أن يكذب على شيء مضى يقول أنه فعل شيء في الماضي وهو لم يفعل هذا ما في كفارة، هذا شيء في الماضي، عليه التوبة والاستغفار. التوبة إنما تكون على الحلف على شيء يفعله في المستقبل أو يتركه في المستقبل. أما الشيء يكذب على شيء مضى هذا ما فيه توبة. نعم.
يقول الأخت من فرنسا تقول التقط أخي صورة لي وصورني بالكاميرا، ورغم احتجاجي له ورفض هذا أصر على فعلته وقد يريها لأحد ما ماذا علي أن أفعل؟ هل أنا مذنبة إذا أراها لأحد؟
إذا كنت ليس لك اختيار فالإسم عليه، عليك أن تستعملي ما تستطيعين في تلاف الصورة. نعم.
ما حكم بيع بلاط أرضي أو أي سلعة أخرى ليست موجودة بالمحل؟
إيه، ما حكم بيع؟
بيع بلاط.
بلاط؟
نعم. أو أي سلعة أخرى ليست موجودة بالمحل، بحيث يوجد في المحل عروض لأنواع من البلاط لا يملكها المحل، وعندما يأتي المشتري يختار من هذه العروض، ثم نقوم نحن بالاتصال بالمصنع المصنع لهذا البلاط لنتأكد من وجود العينة التي اختارها المشتري، وفي حالة وجودها نقوم بأخذ ثمن الكمية التي يريدها ونأخذ منه رقم هاتفي وعنوانه ونعطيه للمصنع ليقوم المصنع بتسليم البلاط للمشتري، وفي حالة عدم وجود العينة المطلوبة نطلب من المصنع تصنيعها في أسرع وقت. هل هذا جائز؟
ليس بجائز هذا، لا يجوز أن نبيع شيء ليس عنده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك، ولكن تعيدونه إذا جاء تعيدونه تقول تأتينا بعد 2 أو 3 أسبوع فإذا حضرتم السلعة المحل تبيعوا تعقدوا معه. أما أن تعقد معه وتأخذ معه دراهم وليس السلعة عندكم وقد تصنع هذا لا يجوز، لأنه
لأنه بيع لما لا يملك الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. لكن الطريقة صحيحة شرعية أن تعيدونه، تعيدوه إذا قال أريد كذا يقول تأتي بعد أسبوع حتى الحضر السلعة، ولا تأخذ منه شيء ولا تعقد معه، فإذا حضرت السلعة وجاء تعقد معه. نعم.
شيخ حسن الله إليك، هذا سائل يقول المرأة تغسل يعني كلى، فيقول المرأة لها وقتين الظهر والعصر، هل تصلي ويخرج الدم ثم يرجع لها؟
تجمع بين الوقتين، تجمع في وقت الظهر وفي وقت العصر،
لكن هل
تنقصر؟
لها قدرة، يقول جالسة ممكن تصلي وهي جالسة
ومعها شعورها، هاي
معها شعورها كذا تغسل كلى، يغسل كلى وهو صاحي، لكن هل يقال بأن تصلي والدم يخرج منها؟
إيه تصلي إذا كان مستمر
ولا تجمع يا شيخ؟
والله المريض تجمع، الأفضل تجمع في وقت الظهر وفي وقت العصر، في وقت لا يخرج في الدم، لأن المريض له جم مثل المستحاضة، هنا تجمع في وقت الظهر وفي وقت العصر، الوقت اللي ما فيه تغسيل المريض له أن يجمع، لكن بدون قصر، بدون قصر، القصر خاص بالمسافر.
لكن نقول هي تقول ما يعني ما أصلي الصلاة في وقتها،
لا ما دام أنها مريضة هذه تستطيع إذا جمعت أنها تركع وتسجد.
نعم هي جالسة يعني هي جالسة
تجمع مريضة الحمد لله، وإن تعذر هذا فلا تصلي على حاله، تعذر جمع وكان مستمر في الوقتين تصلي على حاله، تقول الله والصلاة.
أحسن الله إليك. لي يسأل واحد يقول لي جاءه المطر في ميناء قبل العام الماضي، يقول ذهبت المخيمات وما شابه ذلك، لم يستطيعوا المميت والرامي، ولا هل هؤلاء يعني عليهم شيء ولا أنهم عذروا بهذا؟
لا ليسوا معذورين، إذا دخلوا إلى مكة يأتوا في وقت الرمي،
لكن امتلت
من الغد، يستطيع من الغد يعني اليومين.
نعم أحسن الله إليك.
يصير عليه الدم إذا ترك رمي الجمار، عليه الدم الشات يذبحها.
وإذا شخص يقول يسأل يقول أخذ مني فلوس عنه هدي ولعبوا عليهم مثلا، أو هل هذا يقول يخرج أخرج مرة أخرى ولا خلاص كفى
وفات الوقت؟ هي الصلاة يقضيها قضاء مثل وفات الصلاة يقضيها، هي فات الوقت وقت الذبح أربعة أيام، فإذا لم يخرج وعلم أنه أخذ يقضيها،
ما يعذر
في الوقت، لا يقضيها مثل وفات الصلاة، يمكن أن يذبح عنها ويذبحها ولو بعد الوقت قضاء. إذا وكله، يصير وكالة يشتري له، لكن ما يعقد مع المصنع إلا حتى يتصنع. وفق الله جميعا.